صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين، صلى الله عليكم وعلى أشياعكم وأتباعكم والمستشهدين بين أيديكم وفي سبيل دعوتكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي، أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت، فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض، ولم أصمي ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي، وشد من سغب أحشاءه، وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه، فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. صلوا على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى أعز خلقه إليه ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهاتان الآيتان هما ختام للسورة المعروفة بسورة الانشراح أو سورة الشرح في بعض المصاحف، وسميت بذلك لأنها فيها ذكر لهذه الخصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله له خصائص ومقامات وأحوال، فمن جملة خصائصه أن الله سبحانه وتعالى خصه بسعة الصدر. شرح الصدر هذا معنى رب اشرح لي صدري، وهذا الفرق بين نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن نبي الله موسى هو طلب من الله سبحانه وتعالى، دعا الله أن يشرح له صدره، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني أكو علاقة بين سعة الصدر وبين البيان الذي ينبغي أن يبينه النبي الرسول للأمة. فلهذا نبي الله موسى أول طلب من الله سبحانه وتعالى سعة الصدر، ثم القدرة على إيصال رسالته إلى أمته، إلى المبعوث إليهم. في هذه السورة الشريفة الله سبحانه وتعالى يذكر نبينا صلى الله عليه وآله بمواقع النعم ليزداد لله شكرا. هذه فائدة تذكير الإنسان بالنعم، أما الله سبحانه وتعالى يذكرنا بالنعم التي أفاضها علينا، شنو الغرض من هذا؟ الله سبحانه وتعالى في المئات أو الآلاف من الآيات يحث الإنسان على التنبه إلى النعم التي أفاضها الله عليه، شنو الغرض منها؟ الغرض من ذلك أغراض كثيرة وأسرار كثيرة في هذه الخطابات الإلهية، لكن من أظهرها حث الإنسان على الشكر. والشكر كما بينا في الليالي الماضية، الشكر هو العبادة. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق تفضل عليهم لكي يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جملة دواعي العبادة الدعوة الإلهية، عندما يدعو سبحانه وتعالى الناس لشكره. زين، هذا الشكر هو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، هل فائدته لله؟ هل لله سبحانه وتعالى فيه نفع؟ طبعا لا. زين، احنا ان نفع فيه؟ نعم، احنا ننتفع بهذا الشكر. اولا نحقق الغرض من وجودنا، هدف الوجود قلنا هو عبادة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الله سبحانه وتعالى وعدنا بالزيادة، بزيادة النعم، كما حذرنا من كفر هذه النعم. هو الكفر يقسموه إلى نوعين، كفر جحود وكفر نعم. لهذا قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، هنا الكفر في مقابل الشكر، يعني هنا كفر النعم. فإذا الفائدة للإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى يزيده على شكره، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أيضا هنا بالنسبة إلى كفر النعم. بالنسبة إلى النعم التي أفاضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله، نعم عظيمة طبعا، والله سبحانه وتعالى يذكره بهذه النعم ليزيده من فضله كذلك، حتى يزيده من الكرامات ومن المقامات. وهذه السورة من هالباب هذا، يعني فيها دعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وتذكير، العلماء يقولون تذكير بمواقع النعم لزيادة الشكر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك. هذا كلها يعني مقامات لرسول الله عظيمة. ورفعنا لك ذكرك. ثم شيء أيضا لأمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذه قاعدة. طبعا الأمة تستطيع أن تتأسى برسول الله، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في جميع خصائصه، يعني مثل ما رسول الله يشكر النعم التي أفاضها الله عليه، الإنسان المسلم أيضا ينبغي أن يشكر النعم، أيضا مطالب بالشكر ومطالب بالذكر، بذكر هذه النعم. وهذا اليسر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، يقول هذا اليسر للمؤمنين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، التكرار هذا دائما. الأحاديث الشريفة والمفسرين يقولون في هذه الآية الكريمة أن هناك يسرين وعسر واحد. إذا القاعدة إذا تكررت تكرر الذكر بدون الألف واللام بالتنكير، يعني أن هذا اليسر الذي ذكر مو اليسر الأولي. إذا قيل إن مع العسر يسرا وإن مع العسر اليسر، يعني هذا نفس اليسر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. لكن إذا صار نكرة، يعني علماء العربية إذا قيل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني هذا اليسر الذي ذكرته الآية في أولان غير اليسر الذي ذكرته الآية مرة ثانية. ولهذا يروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت عليه هذه السورة خرج وهو يبتسم، فلما سئل عن سبب فرحه صلى الله عليه وآله قال لن يغلب عسر يسرين. الله سبحانه وتعالى وعدنا بأن ييسر لرسول الله وييسر للمؤمنين بيسرين، والعسر هو واحد. الآن شنو العسر واحد؟ يعني أيضا يشرح ذلك المفسرون، يقولون العسر هو في الدنيا بالنسبة للمؤمن. ليش نقول هذه تخص الإنسان المؤمن؟ المؤمن مشاكله وعسره وامتحانه في الدنيا، إذا خلصت هذه الدنيا يلقى الله سبحانه وتعالى، لقوا الله فوفاهم أجورهم كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حق أصحابه، أولئك لقوا الله فوفاهم أجورهم وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم. كانوا خايفين من الله، خايفين من الناس، خايفين على الدين، قلقين على الإيمان، عندما تخطوا هذه الحياة وصاروا عند الله سبحانه وتعالى أحلهم الله في دار لا خوف فيها، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا العسر الذي في الآية عسر الدنيا، والآخرة ميسرة، الله سبحانه وتعالى ييسرها للإنسان، وحتى مشاكل الدنيا هم الله سبحانه وتعالى ييسرها. فلهذا اليسر في الدنيا واليسر في الآخرة، وأما العسر فواحد. للرسول الكريم يقول لا يغلب عسر يسرين. ثم الآية تخص رسول الله صلى الله عليه وآله، تخاطب رسول الله تقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. شوية المفسرين بل الأقوال يعني أئمة التفسير أئمة أهل البيت وقفوا عند هذه الآية التي جعلناها موضوعا لحديثنا لهذه الليلة. فهنا تساؤل، ما هو الفراغ وما هو النصب المذكور في هذه الآية؟ وهل هو النصب أو النصب؟ فرق بين النصب والنصب. النصب يعني التعب، لا يمسهم فيها نصب بالنسبة إلى الجنة، فكلمة النصب تكررت في القرآن الكريم وتشير إلى التعب. والنصب غير، النصب يعني ترتيب الشيء أو وضع الشيء بشكل منتصب، يعني في حالة معينة من الأشياء، هذه نصب. مثل ما تنصب العمود تقول نصبت العمود، نصبت البناء، أو بشكل معنوي تقول نصبت الأمير أميرا على المدينة مثلا. فهنا وقف المفسرون ورويت أحاديث في معنى قوله فإذا فرغت فانصب. متى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف يؤدي هذا التكليف الإلهي الذي كلفه الله به؟ هل هو الفراغ، يعني الفراغ من مشاغل الحياة، الرسول الكريم مشغول كسائر الناس بحياته اليومية، فالله سبحانه وتعالى يأمره إذا فرغ من مشاغل الدنيا أن ينصب ويتعب في عبادة ربه؟ هذا قول، إذا فرغت من مشاغل الدنيا انصب في عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني اتعب في سبيل الله في عبادة الله. قول آخر يقول المقصود في ذلك الجهاد، يعني الله سبحانه وتعالى، وهذا القول لابن عباس، أنك إذا فرغت من جهاد أعدائك في الجهاد انصب في عبادة ربك. لأن اثنين، الشيء المروي عن أهل البيت، يعني الرأي المرجح المروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لا، الآية عامة، الآية صحيح هي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكن المقصود بها هو الدعاء في دبر كل صلاة، يعني التعقيب هذا الذي نعم الدعاء الذي يدعو به المؤمنون ونحن مأمورون به في أعقاب الصلاة، يسموه تعقيب لأنه يأتي في عقب الصلاة. فالحديث الشريف يقول كل مصل الله سبحانه وتعالى يعطيه دعوة مستجابة بعد كل فريضة، دعاءه مستجاب بعد كل فريضة. فإذا صلى المصلي يستحب أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يتريث بعد الصلاة يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يحافظ على قدسية الصلاة، على ثمرة الصلاة المؤثرة في نفسه. هذه شرح الإمام الصادق سلام الله عليه لقوله فانصب، يعني اطلب الدعاء، أكثر من الدعاء، وارغب إلى الله سبحانه وتعالى في الخير الذي عند الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال لا، هنا المطلوب أن المشاغل الدنيوية اللي تشغل الإنسان، يعني أحيانا الإنسان يكون مريض، يكون فقير، يكون مثلا يداهمه الفناء، هذه كلها تمنعه من عبادة الله، من ذكر الله. لذلك الحديث الشريف يقول اغتنم حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. يعني الإنسان إذا عنده مجال للفراغ المفروض يستعمله في سبيل ذكر الله سبحانه وتعالى. وهنا يذكرون أن أحد العلماء من الأمة مر على شخصين يتصارعان في الطريق، يتصارعون يعني يتمررون على المصارعة، وقف عليهم فقال: ما هكذا أمركم الله عند الفراغ؟ يعني صحيح أنتم فارغين، يعني ما عندكم شيء تنشغلون فيه، ولكن إذا فرغتم فاستعملوا هذا الفراغ في سبيل الله، في ذكر الله، في عبادة الله، ما دام عندكم هالمجال هذا. هذا شيء عام، لكن بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله المسألة تختلف. صحيح قد يمكن للإنسان المسلم يتأسى برسول الله في هذا الأمر، ولكن تكاليف رسول الله صلى الله عليه وآله تختلف عن تكاليف الإنسان العادي من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى إذن يكلف رسول الله ما لم يكلف به سائر المسلمين. كثير من التكاليف تخص رسول الله صلى الله عليه وآله ومتاعب رسول الله الخاصة به. لهذا النصب هذا أو النصب الذي أمره الله به يعني مزيد من العبادة، مزيد من ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك في مقابل الشكر. لهذا الرسول فسر هذا المعنى، يعني لما سئل عن قيام الليل وكان صلى الله عليه وآله يشقى ويطيل الصلاة، نعم في صلاة الليل ويقرأ بالسور الطوال، عندما سئل عن سبب ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المقام العظيم وأعطاه الشفاعة والناس تنقذ بسببه من عذاب النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا هو يشقي نفسه بهذه الصورة؟ اللي القرآن الكريم أيضا عاتبه على ذلك: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني لتتعب. فعندما يسأل يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني شكورا في مقابل هذه النعم. والشكر صفة الأنبياء، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، إبراهيم عليه السلام كان شاكرا لله، شاكرا لأنعمه، اجتباه الله سبحانه وتعالى، اجتبى إبراهيم وأعطاه المقامات العالية لشكره. وهكذا جميع الأنبياء سلام الله عليهم لهم هذه المقامات بشكرهم، وتزداد مقاماتهم عند الله سبحانه وتعالى بشكرهم. لكن الشكر يا إخوتي مو فقط يعني باللسان، والشكر قد يكون باللسان، نقول الحمد لله رب العالمين وهذا شكر مقبول عند الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا الحمد لله يعني نسبنا كل أنواع الحمد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أرقى الصيغ في حمد الله وشكره، كما يروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه عندما قال الحمد لله، عندما قال لا أشكرن الله حق شكره، فلما جاءوا بهذه الحاجة التي كان قد أضاعها قال الحمد لله، يعني ما زاد على هذا. قالوا: يا ابن رسول الله قلت لا أشكرن الله حق شكره. فلهم: يا حق شكره أن تقول الحمد لله رب العالمين. هذا الشكر اللساني، هذا ذكر الشكر، ذكر الله سبحانه وتعالى بالشكر والحمد. لكن هناك درجات من الشكر، منها الشكر العملي. الرسول صلى الله عليه وآله شكره لله كان على مستوى العمل، يشكر الله بلسانه ويشكر الله بقلبه ويشكر الله سبحانه وتعالى بعمله، وقوفه بين يدي الله، خضوعه لله، عبادته لله، هذا كلها في نعم من أنواع الشكر، وكلها تزيد مقامه عند الله سبحانه وتعالى. لهذا مقام رسول الله لا نستطيع أن نتصوره، وفي الواقع يعني هذا المقام مو إجا يعني من
فقط اصطفاء من الله سبحانه وتعالى وتفضلا من الله، إنما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا له دور في إعطاء هذه المقامات. أمير المؤمنين سلام الله عليه يشرح لنا هالجانب من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، مر علينا في بعض الليالي في ذكر الصلاة. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله نصبا بالصلاة. نصبا شنو يعني؟ يتعب نفسه بالصلاة. وكان رسول الله نصبا في الصلاة، وذلك لقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه، يصبر على الصلاة يعني يحافظ على مستوى الصلاة والصلة بالله سبحانه وتعالى. هل المحافظة هذه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل المحافظة هذه والإكثار منها هو في الواقع نوع من شكر الله سبحانه وتعالى والنصب في سبيل الله؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه له كلمة أخرى في جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: مو فقط الصلاة، والخاض إلى رضا الله كل غمرة، خاض الغمرات في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى، وتجرع كل غصة، وضربت له العرب بطون رواحلها، وقصدت إليه لحربه من أبعد الديار وأشط المزار، أظن إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج بنفسه، يقف في الصفوف ويقود يقود الناس للدفاع عن الدين وللدفاع عن مدينته صلى الله عليه وآله. بل هناك حديث للإمام الصادق سلام الله عليه يقول: رسول الله كلف في الجهاد بما لم يكلف به غيره. يعني الله سبحانه وتعالى كلف الناس بالجهاد إذا كانوا قادرين على الجهاد، إذا كانوا 200، إذا كانوا 2000، يعني أعداد معينة، قدرة معينة، قدرة على الجهاد، قدرة على الدفاع، الله كلفهم. لكن بالنسبة إلى رسول الله لا، بالنسبة إلى رسول الله الله أمره بقتال الكفار: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. القوة بيد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يقاتل بنفسه وحده. يعني لو اقتضى الأمر أن يخرج رسول الله فعلا صارت هذه، يعني سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية بعض المؤرخين بعض المفسرين يقول نعم، يعني رسول الله في غزوة من غزواته بعد قضية بدر أو بعد قضية أحد، كأنما أبو سفيان وعدهم وتحداهم، تحدى المسلمين في بعد الهزيمة في واقعة أحد، قال لهم موعدنا في السنة الفلانية أو في الوقت الفلاني، لازم تجون حتى نشوف والله منه اللي يغلب. يعني الرسول صلى الله عليه وآله دعاهم، قال لهم هذا الموعد لازم نطلع حتى لا يصير انكسار في جيوش المسلمين، والما حد استجاب، تثاقلوا في الخروج. لم يخرج مع رسول الله إلا 70 نفر بس، طلعوا مع رسول الله إلى المكان المحدد. طبعا ذولاك ما أجوا أهل مكة، هزموا يعني، الله سبحانه وتعالى كفى رسول الله وكفى أصحابه الذين خرجوا معه. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله وفعلا كان وحده، الرسول يعني في بداية البعثة ما كان وحده، واجه الدنيا بكاملها، وهكذا الأنبياء جميعا، مو شيء غريب يعني أن الأنبياء يبعثون آحاد ويغيرون أمم بكاملها. وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله في البداية في مكة، في الطائف، في بعض مع بعض القبائل، تعرض بنفسه يعني للأذى ببدنه بنفسه، وهذا ما أشار إليه مولانا زين العابدين سلام الله عليه في بعض أدعية الصحيفة السجادية. صحيفة السجادية نسبة إلى الإمام السجاد سلام الله عليه، طبعا فيها أدعية مختلفة إن شاء الله لعله في الليالي القادمة نتحدث عنها بالتفصيل، عن هذا الأثر الخالد لأهل البيت سلام الله عليهم. فمن جملة الأدعية التي في هذه الصحيفة الدعاء الذي فيه صلوات على رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. ضمن هالصلوات التي يذكرها الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: اللهم فصل على محمد كما نصب لأمرك نفسه. هذا النصب المذكور في القرآن الكريم يفسرون أدنى أهل البيت سلام الله عليه، اللهم فصل على محمد كما نصب لأمرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنه وكاشف في الدعوة إليك حامته وحارب أسرته وقطع في إحياء دينك رحمه وأدنى الأقصين لاستجابتهم وأبعد الأدنين لجحودهم. هذه المعاناة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وآله، هجرة رسول الله وحده، هاجر رسول الله من مسقط رأسه ومأنس نفسه بالدعاء هذا الذي يذكره الإمام زين العابدين سلام الله عليه. أحد العلماء الكبار من يجي إلى هالنص هذا من نصوص الصحيفة، الحقيقة الصحيفة لها شروح، الصحيفة السجادية لها شروح، ولكن مو كل الشروح على مستوى واحد. مثلا أنا رأيت شرح للسيد نعمة الله الجزائري، شرح مختصر جدا، لكن أهم الشروح التي شرحت بها الصحيفة السجادية شرح يسمى رياض السالكين. هذا كتاب ضخم، يعني يستحق كل مؤمن كل محب لأهل البيت أن يقتني هذا الكتاب، وقد طبع أخيرا في قم طبعة منقحة محققة، وهو سفر، هذا الكتاب سفر خالد، يعني يحوي من العلوم ما هو بمستوى الصحيفة، يعني اقترب من هالأثر، استطاع أن يؤدي بعض حقوق الأثر هذا. وهذا الكتاب لسيد عالم من القرن الحادي عشر الهجري، يعني تقريبا فرد 400 سنة، يعني يسمى السيد صدر الدين علي خان المدني. هذا رجل أيضا شخصيته يعني شخصية ضخمة في التاريخ، هذا الرجل على مستوى وزارات وعلى مستوى يعني تقريبا عالمه في ذلك الوقت، يعني قبل 400 سنة، عاش في المدينة فترة وعاش في شيراز فترة أخرى، لهذا يسمى المدني الشيرازي. عند الكتاب يسميه رياض السالكين، يجي يشرح الأدعية التي نعم في الصحيفة، وكل رياض السالكين يعني كل دعاء من الأدعية يسميه روضة، اللي سماه رياض السالكين. فهذه الروضة تشمل المطالب، مطالب الدعاء، لأن أدعية الإمام سلام الله عليه كل دعاء يخص موضوع من موضوعات الدين. عندما يأتي إلى هذه الفقرات التي يذكر بها الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يذكر بها متاعب جده رسول الله صلى الله عليه وآله، معاناة الرسول، مقاسات الرسول، جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: جهاد رسول الله مو لون واحد، جهاد رسول الله على مستويات مختلفة ما نقدر نتصورها احنا بسهولة، كيف ان الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول: ما أوذي نبي كما أوذيت، هالمسألة احنا ما ندركها، يعني الا نعم الله سبحانه وتعالى يعرف معاناة رسول الله، وأمير المؤمنين يسأل عن أدق حالات رسول الله يشرحها. نجي بالحديث. الإمام زين العابدين يذكر نصب رسول الله صلى الله عليه وآله كما نصب لأمرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنه. وعلى الصعيد النفسي الرسول صلى الله عليه وآله كان يجاهد على الصعيد النفسي. على صعيد البدن أيضا بنفسه كان نعم يقف في الصفوف ويحارب ويقاتل، وقد تعرض للجراح، تعرض للمكروه منذ أن كان في مكة إلى الحروب التي خاضها ضد المشركين بعد هجرته إلى المدينة المنورة. لكن المسألة ما تخص البدن فقط، ما تخص القتال أو الجهاد، هناك ألوان من المعاناة يعاني منها رسول الله ويجاهد على هذه الميادين المختلفة. والميدان الأول هذا ميدان القتال، التكاليف اليومية، المشاكل، معالجة مشاكل الناس، هذا كله جهاد لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومواقفه المشهورة في جبهات القتال وفي التصدي لمشاكل الناس وحل مشاكل الناس ومقاساة أخلاقهم. بعد كما تقول الصديقة سلام الله عليها مني بقتال بهم الرجال، على صعيد الميدان بعد أن مني بقتال بهم الرجال، الرجل يعني هو شوفه رجل لكن أشبه ما يكون بالبهيمة، ما تقدر يعني تفهم وياه، أكو بشر من النوع يعني. مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، هالنماذج هاي اللي كانت في الجزيرة العربية يعني. إنسان هو لكن شوفه يعني مبتعد عن الإنسانية، هذا طريقته بس يقاتل ويدافع ويسفك الدماء، ما ولهذا بهم يعني مشتق من البهيمة، ما يعني مبهم أمره ما تقدر تفهم وياه، لا هو يفهمك ولا أنت تفهمه. وإلى الآن أكو هالنماذج هذه، هالنماذج أنتم ما شايفيها لكن اللي طالع شوية بعيد يشوف يعني إنسان هو لكن بناك تفهم وياه تجيلة تلقى لا ما يمكن يعني. بهم الرجال، بعد الصديق سلام الله عليه يقول ذؤبان العرب، يعني أشبه الناس أشبه المخلوقات بالذئب، يعني بالذئب يعني أخلاق معروف ذؤبان العرب. بعد مردة أهل الكتاب، مردة أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا مع رسول الله، يقول هذول مردة جمع مارد، ذولا في معرفتهم وفي كيدهم وفي سحرهم وفي معرفتهم بالأديان يعني مو عاديين. الرسول صلى الله عليه وآله تصدى للدفاع عن الدين وعن وجود المسلمين يعني في مقاتلة هؤلاء النماذج من البشر. فهذا ميدان من الميادين الرسول صلى الله عليه وآله قاساه. هناك ميدان آخر، الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقاتل ويدافع ويجاهد مو يعني في سبيل شيء مثل يقاتل عليه، يعني الناس تقاتل إما بالحمية أو لكسب المادة أو للدفاع مثلا عن النفس، هذه الرسول صلى الله عليه وآله يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في سبيل هداية الناس، يعني هو يشوف طريق الهداية ويريد يجذب كل الناس إلى هذا الطريق، يعني يشوف الحقيقة بعينه صلى الله عليه وآله. الله سبحانه وتعالى كشف له العلم، كشف المعرفة، كشف له طرق النجاة، طرق إنقاذ الناس، ويريد أن يأتي بالناس إلى هذا الطريق. قل في يوم من الأيام في بعض الغزوات جيء بمجموعة من الأسارة، من الأسرى جاء بهم إلى المدينة، لعله في واقعة بدر أو غيرها، لأن جابوا أسارى، وفي كثير من الأحيان بعد الحرب هناك قتلى وهناك أسرى يؤتى بهم إلى المدينة، وبعدين الرسول يسعى في نعم في فك أسارهم، لو يسلمون لو يجون أهلهم يفدونهم إلى آخره. في يوم من الأيام الرسول واقف وإذا مجموعة من الأسرى بالحبال وجابيهم يعني مروا على رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله ابتسم، واحد من الأسرى قال لهم وقفوا خل أسأل، أسأل محمد صلى الله عليه وآله لماذا يبتسم يعني؟ وقفوا الأسرى قال له أنا عندي سؤال، أنت أخلاقك في أرقى أنواع الأخلاق، أرقى مستويات الأخلاق، لكن هل الابتسام علينا إحنا وبهالحال؟ شنو يعني أنت شامت بينا وما عادتك يعني تشمت بنا؟ قال لا أنا مو شامت بيكم، لكن هناك مفارقة. سامت يضحك من الصين مفارقة، والآن أبتسم وأضحك من ناس يقادون إلى السعادة بالحبال وما مقتنعينهم. أنا أبتسم من أناس يقادون إلى الجنة بالحبال. فجهاد رسول الله هذا جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل إيصال الناس إلى السعادة، والناس يتلكؤون في المسألة هذه، والرسول يتحرق ويتألم على هالحالة، لعلك باقع نفسك على آثارهم لم يكونوا مؤمنين، لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. أكثر من آية فيها حتى عتاب لرسول الله صلى الله عليه وآله على هالحرص هذا الشديد. إلا الله سبحانه وتعالى هو اللي يهدي الناس، هو الذي يوفق الناس للهداية، ما أنت حرصك يعني صحيح حرص رسول الله هذا جهاد يعني، هل حرص هذا وشدة الحرص على هداية الناس وآلام رسول الله من هالحالة هذه التي نعم تكاد نفسه تزهق أسفا حرصا على الناس كما يقول القرآن الكريم يعني. هذا نوع من الأسف من الألم الذي نعم تعاني منه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك لون ثالث، وهذا اللون في الواقع يعني يحسه العالم فضلا عن النبي يعني، اللي عنده ذرة من المعرفة والعلم يحس كيف يحس بالغربة مع الناس. الرسول صلى الله عليه وآله طبيب يعالج، ولكن يعالج من؟ معالج الأبدان، معالجة الأبدان قد تكون سهلة في بعض الأحيان. الرسول صلى الله عليه وآله يعالج النفوس، يعالج مرضى النفوس المريضة التي نعم تكدست عليها أوضار الجاهلية. صحيح يمكن الإنسان عنده فطرة سليمة كما مر عليكم في الليالي الماضية، ولكن هذه الفطرة إذا ران عليها العمل السيء، إذا رانت عليها الذنوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفعلون، شلون الإنسان يصل إلى هذه الفطرة وشلون يخاطبها؟ الرسول صلى الله عليه وآله كان يعالج النفوس المريضة، وقلنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف رسول الله وهو القادر على فهم معاناة رسول الله أكثر من غيره، يعني عارف شخصية رسول الله أكثر من غيره، يصفه بأنه طبيب، طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مياسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه. وهذا شأن الأنبياء جميعا يعالجون النفوس، يضع ذلك حيث الحاجة إليه، من قلوب من آذان صم وعيون عمي، يعني إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب. فالرسول شلون يعالج هالقلب هذا الأعمى؟ مو سهل المسألة. هذا نوع من جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كل بركة الطائفة السجادية إن شاء الله التي سنتحدث عنها إن شاء الله في مناسبة وفاة الإمام سلام الله عليه في الليالي القادمة، ظاهر وفاة الإمام ليلة الخميس القادم. النوع الرابع من مقاسات رسول الله ومعاناة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه درجة عظيمة، يعني تلاحظون أنه المعاناة من البدن إلى النفس إلى يعني أكثر شيء آلام رسول الله آلام نفسية. يعني الإمام زين العابدين سلام الله عليه بدأ أنه نصب لأمرك نفسه وعرض فيك المكروه بدنه. البدن يمكن أسهل يعني آلامه من الآلام التي تصل إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. قول المسألة الرابعة أو الميدان الرابع الذي كان رسول الله يجاهد فيه والناس ما تحس بهذا الشيء. الميدان الرابع أن الرسول صلى الله عليه وآله يعاني من مشاكل الرسالة وتبليغها وجهاد الأعداء وتطبيب النفوس من جهة، وهذه كلها في الدنيا، هذه تريد لها ممارسة ميدانية على صعيد الواقع. من ناحية أخرى قلبه عند ربه سبحانه، إن لي مع ربي حالات، والذي قلبه عند ربه شلون يستطيع إلا بقدرة من الله. وقلنا البارحة أن الله سبحانه وتعالى يفيض على الأنبياء أنواع من الكمال والمقدرة بحيث يقدرون على معالجة الواقع هذا، وإلا هو لله سبحانه وتعالى، بل ابن عمه أمير المؤمنين، كل ما عند لله سبحانه وتعالى، وأنت أنت الذي لله ما فعل وأنت أنت الذي لله ما صنع. هو تلميذه ربيب طه رسول الله، ومن كان المربي له طه فقد برع. ومعلم أمير المؤمنين، أستاذ أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يعتبر نفسه واحد من خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله، من تلاميذ رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وآله إذن قلبه مع الله. أمير المؤمنين بين أنها الحالة هذه، يقول وقد كنت قد جاورتكم ببدني أياما، ما في وصيتي وقد جاورتكم ببدني، ويصف أناس يقول صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. رسول الله صلى الله عليه وآله في أرقى الحالات، في أحسن الحالات من هذه الصفات التي يذكرها أمير المؤمنين، رسول الله نموذج فيها، أسوة فيها، أنه بدنه في العمل، أمير المؤمنين يقول أجسادهم في العمل وأرواحهم في الجنة وهم في الدنيا. فهذه الحالة التي عند رسول الله صلى الله عليه وآله على وهو في ميادين العمل ولكن قلبه مع الله سبحانه وتعالى، هذه حالة صعبة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، أمره صعب مستصعب. إن لي مع ربي حالات لا يطيقها لا نبي مقرب، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل. هذه الحالة التي ذكرها المفسرون عند قوله وإنك لعلى خلق عظيم، الشيخ الطبرسي وهو من أجل مفسرين رضوان الله عليه، عندما يأتي إلى هذه الآية الكريمة يقول لا تصور أن القصد به خلق رسول الله، الأخلاق هذه اللي احنا نفهمها من الأخلاق، أنه رسول الله طبعا في أعلى درجات الأخلاق السامية الراقية، الأخلاق الإنسانية، هو نموذج في الأخلاق الإنسانية، بل الأخلاق الإلهية وأسوة فيها، لكن هنا المقصود شيء آخر، وإنك لعلى خلق عظيم. عند عبارة جميلة الشيخ الطبرسي رحمه الله عليه يقول الخلق العظيم الموافقة في الظاهر والمزايلة في الباطن. في الظاهر رسول الله مع الناس ولكن قلبه عند الله سبحانه وتعالى، لا يغفل عن الله لحظة، هذه الحالة التي يذكرها رسول الله. يعني شلون نفسر قول رسول الله إنه ليغان على قلبي، هذا الحديث اللي يرويه الطرفان أو الجمهور ويرويه الخاصة من العلماء، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أستغفر الله 70 مرة. ومن آثار هذه يعني الممارسة مع الناس والمخالطة مع الناس، بينما قلب رسول الله مشغول بالله، لهذا عندما يحين وقت الصلاة الرسول صلى الله عليه وآله له كلمة معروفة يقول أرحنا يا بلال، أرحنا يا بلال، وفعلا الصلاة راحة. يعني حقيقة الإنسان المسلم المفروض يجد راحته في الصلاة، وهكذا إن شاء الله الإنسان المؤمن. يعني الإنسان يمكن في فترة من حياته ما يشوف راحة إلا أن أن يقف هذا الموقف، شوف راحته يتخلص من الدنيا ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى. حالة رسول الله تقول إحدى نسائه كان معنا يكلمنا ونكلمه، فإذا نادى المنادي للصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. تنتهي متاعب هذه الدنيا، أرحنا يا بلال، يتوجه صلى الله عليه وآله إلى ربه بكليته، بينما كان مع الناس في واجبات الناس، طبعا كله كل أعمال في سبيل الله، ولكن الاتجاه إلى الله عن هذا الطريق المعراج هذا المريح للنفس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبعدنا عن سيرة رسول الله، لا سيما الصلاة هذه، يعني هذه الصلة بيننا وبين الله. الركعتين يا أخوتي، الركعات هذه يعني الإنسان في آداب الميت، يقال في آداب الميت المحتضر، إذا اشتد عليه النزع يقول يستحب يشيلونه وين يودونه؟ في المكان الذي يصلي فيه. إذا اشتدت عليه وطأة النزع حتى الله سبحانه وتعالى يسهل عليه خروج روحه، يشيلونه يحطونه في المكان الذي يصلي فيه. ومن من عندنا مكان يصلي فيه في البيت؟ المسجد يصلي، يستحب يعني. أولا يستحب الإنسان أن يصلي في بيته، أن يصلي الواجب في المسجد، ويصلي النوافل صلاة الليل في كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل. فإن هذه حالات رسول الله صلى الله عليه وآله أعاننا الله على التأسي بها، حتى لا نكون مثل ما قال هذا الأديب يقول: ظلمت سنة من أحيا الظلام. هم ظالمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي يعوف طيب المنام ويقوم يصلي ركعتين في ركعتي الليل يتذكر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وقيامه بين يدي ربه. هذا شيء يعني من أروع ما يكون، حتى لا يكون ظلم لسنة رسول الله. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي. هذه آلام رسول الله البدنية والنفسية، لكن أكو شيء آخر يتألم له رسول الله صلى الله عليه وآله. كان ينظر إلى أهل بيته، كلما نظر إلى واحد منهم بكى. يسألون الأنصار، قالوا له: يا رسول الله، أما في أهل بيتك من يسرك منظره؟ أشو تنظر إليه؟ كل واحد تنظر إلى علي بن أبي طالب تبكي، تنظر إلى فاطمة الزهراء تبكي، تنظر إلى الحسن ولدك والحسين تبكي. قال: لا، كلهم يعني النظر إليهم يدخل السرور إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن أبكي وأحزن لما يجري عليهم من بعدي. نظر ذات يوم إلى أمير المؤمنين فقال: يا علي، عما قريب ينهد ركناك. لما توفي رسول الله قال هذا الركن الأول، ركنين عندك جل في الحياة. لما توفيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها حزن أمير المؤمنين لحزن رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى فاطمة الزهراء نظرت إلى علي ذات يوم وأرخت عينيها بالدموع، فسألها أمير المؤمنين: يا ابنة رسول الله، مما بكاؤك؟ قالت: يا علي، أبكي لما يجري عليك من بعدي. عندهم علم بما يجري على آل رسول الله. رسول الله يتألم، روح رسول الله، نفس رسول الله. ابن عباس يقول: رأيت رسول الله وعلى عمامة التراب، قلت له: روحي فداك يا رسول الله. في رؤيا النائم بعد قضية كربلاء، والتراب على عمامته، آثار التعبد والحزن على وجهه. قلت: يا رسول الله، روحي لك الفداء، ما هذا التراب الذي أراه على ثيابك على عمامتك على بدنك؟ قال يا ابن عباس الآن فرغت من دفن ولدي الحسين وأهل بيته وأنصاره، وها أنا أجمع دماءهم من على تلك الأرض. يقول ابن عباس أيضا عند علامات من أمير المؤمنين ابن عباس، يقول انتبهت فصحت باكيا، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد قتل الحسين ابن رسول الله. إذا أم سلمة أجابته من بيتها وان رأت التربة التي أعطاها إياها رسول الله، وإذا بها تفور دما، كانت تقول إن هذه التربة في اليوم الذي تتحول فيه لازم إنه ليوم عظيم، لذلك كانت تنتظر وعد رسول الله عصر يوم العاشر من المحرم، وضعت يدها على رأسها منادية وولداه وحسينا، لكن هنا نداء في المدينة ونداء في صحراء كربلاء، يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك في العراء محزوز الرأس من القضام مسلوب العمامة والرداء، لو غائب فيرجى ولا جريح فيدعى، أخويا روح تحوم يم جسمك وعيني على الخيام حسين، لا روح صبر عدم ولا دمع بقت بالعين تصيح بصوت خويا حسين وينك يا خويا عاين صدلي بعينك، يا خويا ذاب قلبي من ونينك، ماني دعوتك لا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاك صدودا لمحنة شغلتك عن. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ونسألك بنبيك نبي الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن تصلي على جماعتهم وأن تثبتنا على محبتهم وأن لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم اقض بهم حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم، اقض حوائجهم، ارحم أمواتهم، اشف مرضاهم. المؤسسين لهذا المجلس المسببين لهذا الجمع، تقبل اللهم منهم إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات، بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.